صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في باب المحظورات، أي المحظورات التي ما ينبغي أن يقع فيها من أحرم بحج أو عمرة. قال: وإن لبس ذكر مخيطا فدية. وصلنا إلى هذه، وقلنا هل يلحق ما كان في معنى هذه الخمسة التي حصرها الرسول صلى الله عليه وسلم بها؟ الجواب نعم، يلحق بها ما كان في معناها. فمثلا القميص يشبه الكوت الذي يلبس على الصدر، اللي هو الجاكيت يا أخوانا بلغة المصريين، فيلحق به فلا يجوز أن يلبسه المحرم. وكذا القباء، ثوب واسع له أكمام مفتوحة الوجه لأنه يشبه القميص، لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه فهل يعد هذا لبسا؟ الصحيح أنه ليس بلبس، لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة. والبرانس يلحق بها العباءة، فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه، فلا يجوز للإنسان أن يلبس العباءة بعد إحرامه على الوجه المعروف، أما لو لفها على صدره كأنها رداء فإن ذلك لا بأس به. والسراويل يلحق بها التبان، والتبان عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام اللي باللغة بتاعتنا بنسمها الشورت، أي لا تصل إلى نصف الفخذ، لأنه في الواقع سراويل لكن كمه قصير، ولأنها تلبس عادة كما يلبس السراويل. إذا نلحق بهذه الخمسة ما يشبهها، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه. مثاله: لو أن رجلا عقد الرداء على صدره فليس حراما، لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداء، ولو شبكه بمشبك فهل يعد هذا لبسا؟ الجواب: لا يعد لبسا. يبقى السؤال المشهور بقى الكباسيل والأشياء دي، هذا لا بأس بها مطلقا، بل هو رداء مشبك، لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عنته فيبقى كأنه قميص ليس له أكمام، وهذا لا ينبغي. أما إذا زره بزر واحد من أجل أن لا يسقط، ولا سيما عند الحاجة، كما لو كان هو الذي يباشر العمل لأصحابه، فهذا لا بأس به. مسألة: لو لبس الإنسان ساعة في يده فهل تلحق بالخمسة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا تلحق. وأشبه ما تكون بالخاتم، والخاتم جائز لا إشكال فيه. مسألة: لو لبس في عينيه نظارة جاز، لأنها لا تدخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظا ولا معنى. ولو وضع في أذنه سماعة داز، إذا لبست داخلة في هذه الخمسة، إذ ليست داخلة في هذه الخمسة لا لفظا ولا معنى. ولو وضع في فمه تركيبة أسنان جاز. ولو لبس حذاء مخروزا فيه خيوط جاز، لأنه ليس خفا بل هو نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلا. وهذا يؤيد ما قلنا، وهو أن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول المحرم لبس المخيط، لأن كثيرا من العامة يسألون عن النعال المخروزة يقولون فيها خيوط. ولو تقلد الإنسان بسيف أو سلاح جاز، لأنه لا يدخل فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا لفظا ولا معنى. ولو ربط بطنه بحزام جاز، ولو علق على كتفه قربة ماء جاز، أو وعاء نفقة جاز. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد ما يحرم عدا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل. انظر للكلام المتين، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد ما يحرم عدا، القميص ولا السراويل ولا الخفاف، يقول فما كان بمعنى ألحقناه به. يبقى أصبح هذه الخمسة ليست بعينها بل لمعنى فيها، فإذا تحقق المعنى في غيرها التحق الحكم به، وما لم يكن بمعنى لم نلحقه به. طب وما شككنا فيه فالأصل الحل، بلى وما شككنا فيه فالأصل الحل، لأن الأصل في اللباس الحل والإباح، فأنت تحرم علي لباس دليلك إيه؟ حتى تنقلني من الحل إلى التحريم. ومما نشك فيه الإزار المخيط، فبعض الناس يلبس إزارا مخيطا أي لا ينفتح ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، فهل نقول إن هذا جائز أو أنه يشبه القميص أو السراويل؟ نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، فالسراويل لكل قدم كم والقميص في أعلى البدن، ولكل يد كم أيضا، وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا بأس به. ويستعمله بعض الناس الآن لأنه أبعد عن انكشاف العورة، فنقول ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ويكون حلالا. وقوله إن لبس ذكر مخيطا فدية، خرج بذلك الأنثى فلها أن تلبس ما شاءت، فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجا وزينة لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي. مسألة هل يحرم عليها شيء من اللباس؟ الجواب نعم، يحرم عليها القفازان والنقاب. فالقفازان لباس اليدين وهما معروفان، والنقاب لباس الوجه، وهي أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، كويس، وإنما حرم عليها النقاب فقط. فضل. أخونا بيسأل كنا نتكلم عنها والشيخ احتمال يتكلم عنها، اللي هي أن تخص المرأة الإحرام بالحج أو العمرة بثياب البيض، لا شك أن هذا بدعة، لأن الأصل في ثياب المرأة السواد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض هذا خاص بالرجال بإجماع، أما النساء فالسواد لقول عائشة رضي الله عنها فخرجنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان من السواد، هذا هو الأصل. أما كون ما تخصص ثياب بيض بقى ونقاب بيض والكلام ده كله هذا مخالف. يقول ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه، انتبه، وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، بالضبط فرق بين القميص وبين تغطية البدن. أنا أمرت أن أغطي البدن ولكن إياك أن تغطيه بقميص، أمرت أن أغطي العورة ولكن إياك أن تغطيها بسراويل، يبقى أمرت بالتغطية ولكن منعت من تغطيتها بشيء بعينه، يبقى هذا تماما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، لا تنتقب أي لا تستر الوجه بنقاب، يبقى معنى ذلك لا تستره أبدا بل يجب عليه أن تستر وجهها. يقول وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عن. طيب تعال بقى هات لي منسك من مناسك الحج الآن لا توجد المرأة وليس حولها أجانب، إلا بقى لو كانت في الفندق أو في الخيمة والخيمة محكمة ومعها أولادها مثلا وأخوها وزوجها، لكن في كل منسك الرجال بجوار النساء، وطبعا العدد كثير، فأصبح يلزم المرأة في هذه الحالة أن تفطر وتنتبه لدوام تغطية وجهها ولكن بغير نقاب أي شيء تاني. مسألة هل يحرم عليها الجوارب؟ الجواب لا، فالجوارب حرام على الرجال خاصة لأنها كالخفين. وهل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان، وبعضهم حكى في ذلك الإجماع وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من لبس ما يختص بالقدم فكذلك لبس ما يختص باليد وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فيما يجتنبه المحرم لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين، ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ولا تلبس القفازين. وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام سواء طال الوقت أم قصر، وهو كذلك. وبناء على هذا لو أن رجل لبس القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل فإن عليه أن ينزعه في الحال. مثال ذلك رجل أتى بعمرة فطاف وسعى ثم لبس القميص والسراويل ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق، نقول له يجب فورا أن تغير الملابس لأنك لا تزال على إحرامك، والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين، لكن يؤجل بقدر العادة. فلا نقول مثلا إذا كنت في مسجد عليك أن تجري أمام الناس أو تسرع في الصلاة ونحو ذلك، وهل إذا أراد خلع القميص يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان الجيب واسعا أو يشقه؟ ثلاث احتمالات. الجيب يا إخواننا هي الفتحة في أعلى القميص التي يدخل الرجل الرأس منها في القميص، اللي هي الناديات يعني. يقول الجواب من أسفل، وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب واسعا، لأنه إن خلعه من أعلى فإنه يلزمه من ذلك أن يغطي رأسه، والمحرم أن يغطي رأسه. فلذلك قال بعض العلماء إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به فإنه يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه، ولا يجوز أن يخلعه من فوق لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه. مفهومة إزاي أنا شوفه؟ يعني يفك كده ويقوم منزل ومنزل تحت. طب ضيق يوسع الأب شوي ماشي، حتى إيه لا يغطي رأسه كما قاله. ولكن هذا القول ضعيف، لأن شق القميص إفساد له، والنبي نهى عن إضاعة المال، ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهو كما لو حمل عفشه على رأسه، وحمل العفش يكون أطول غالبا، وهذه لحظة من الزمن. فالصواب أنه يخلعه خلعا عاديا، ولا يحتاج إلى أن يشقه ولا أن ينزله من أسفل. مسألة، لو لم يجد المحرم إزارا فما الحكم؟ يعني وجد رداء، طب الإزار؟ الجواب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذ لم يجد إزارا يلبس السراويل، وهذا وارد. يعني ممكن تعتري الإنسان ظروف ما يلقيش فعلا إزار ولكن معه رداء، فإذا لبس السراويل هل تلزمه الفدية؟ لا تلزمه، لأنه بدل شرعي، بدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكذلك الخفاف. أما إذا لم يجد رداء فيبقى على ما هو عليه، لأنه يجوز للإنسان أن يبقى متزرا بين الناس، ويجوز أن يبقى متزرا حال الصلاة، وهو ليس في ضرورة إلى الرداء. فإذا قال أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر لأنه يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها، أو أخاف من المرض إذا كانت الأيام باردة، نقول إذن البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تتلفف به وأخرج فدية، لأن الإنسان إذا احتاج لفعل المحظور فعله، وفدى كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، اللي هو لما اشتد به قمل الرأس وآذاه حتى تناثر على وجهه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد كما أرى، ثم أمره أن يحلق رأسه وأن ينسك نسيكا، أو يطعم فرقا ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. قوله وإن طيب بدنه أو ثوبه، هذا هو المحظور الخامس من محظورات، وهو الطيب، وليس كل ما كان زكي الرائحة يكون طيبا، فالطيب ما أعد للتطيب به عادة. وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيبا، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز للمحرم استعماله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران أو الورص، والزعفران طيب، والورص أيضا نبات له رائحة. لكن قد يقول قائل الزعفران أخص من كونه طيبا لأنه طيب ولون، ونحن نقول إن الطيب بأي نوع كان يحرم على المحرم. وجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة لا تحنطوه، وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه، تجعل تحت الإبطين وعلى العنق، وتوضع بين الإليتين دون مس، وتوضع في مغابنه، هذا عند التكفير، وهذا عم لكل طيب. وقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز استعماله للطيب. وجه الاستدلال، إن كان حرم عليه استخدامه وهو ميت وانقطع عنه التكليف فمن باب أولى، وهو حي مكلف. فهمت الاستدلال؟ تاني، حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المحرم أن يتطيب بعد أن مات، ولما مات رفع عنه التكليف، فدل ذلك على أن الحي المكلف يحرم عليه من باب أولى، وهذا ما يسمى بدلالة الأولى. معي حاجة سامي؟ طيب، ويستدل بهذا الحديث على مسائل عديدة، وهو من آيات الله عز وجل أن تقع حادثة لواحد من الصحابة تؤخذ منها أحكام عديدة. عشان كده احنا بنقول ايه، كل المسائل المستجدة التي لم يقع نظيرها في عهد الأئمة الأكابر من الصحابة فما دونهم وقع مثلها مما يقاس عليها، ودي أهم شيء، وقع مثلها مما إيه يقاس عليها. يبقى مسألة محدثة مش عارف لها حل، لا، ودها للعلماء، العلماء يستنبطوا حكمها قياسا على ما وقع في عهد سلفنا الصالح. أما أن تقول وقعت مسألة احتار فيها الفقهاء ولم يجدوا لها نظيرا في أحكام الشريعة وعليه تخرج عن حكم الشريعة، كلام ده ملوش وجود. ومن قال له وجود فليأتنا بمثال واحد، فليأتنا بمثال واحد. طيب، يقول تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام في الحياة وأحكام في الموت، وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم أن الله يبارك في علمه. وقد أخذ ابن القيم من هذا الحديث 12 مسألة، وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل، وفيه دليل على حكمته عز وجل، وأن قدره الذي يكون مصيبة قد يكون نعمة ومنحة من ناحية أخرى. فهذا الذي وقصته ناقته راحلته وقصته راحلته أصيب بالمصيبة، لكن حصل منها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحكمة من تحريم الطيب على المحرم أن الطيب يعطي الإنسان نشوة، وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته، ويحصل بذلك فتنة له. والله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه. والطيب هنا يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ظهره وفي أي مكان من بدنه وفي ثوبه أيضا. قوله أو الدهن بمطيب، أي مسح على جلده بدهن فيه طيب، فإنه لا يجوز، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته. هذا بشرط أن يكون هذا الدهن قد ظهر فيه رائحة الطيب. بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة، هل هي طيب أم هي من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني أنها من الرائحة الزكية، لأن الغرض من الصابون ليس الطيب بل التنظيف. مفهوم يا مشايخ؟ كون بقى ان هم وضعوا له رائحه عشان الناس تشتريه والبضاعه طروش. ولهذا لا يعد الناس هذا الصابون طيبا، فلا تجد الرجل اذا اراد ان يطيب ياتي بالصابون يمره على ثوبه، لكنها لما كانت تستعمل في الايدي للتطهر بها من رائحه الطعام جعلوا فيها هذه الرائحه الزكيه، فالذي يظهر لي ان هذا الصابون الذي فيه رائحه طيبه لا يعد من الطيب المحرم. قوله او شم طيبا، اي تقصد شم الطيب، فانه يحرم عليه ذلك. ولكن هذه المسألة وهي شم الطيب في تحريمها نظر، لأن الشم ليس استعمالا، ولهذا قال بعض العلماء أنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحظور الذي يكون بالتطيب. أما شمه ليختبره مثلا هو طيب جيد أو وسط أو رديء فهذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشمه بلا قصد، يعني مر على محل بيبيع طيب وشمه. طيب، الثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفه به، بل لا يختبره هل هو جيد أو رديء. الحالة الثالثة أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم الثالثة وجيه، وهذه فيها خلاف. فقال بعض العلماء إن شم الطيب ليس حراما ولا شيء فيه لأنه لم يستعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنطوا، وقال لا تلبسوا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، والشم لا يؤثر في الثوب ولا البدن. وأما القول بتحريم الثانية فغير وجيه، بل الشم جائز، أما الأولى فلا تحرم قولا واحدا. ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، وقد رأينا بعض الناس يصبون الطيب صبا على جدار الكعبة، ومثل هذا لابد أن يفوح له رائحة ولكن لا يؤثر على المحرم. ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أخطأوا، لأنه سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسود أو يوقعون في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفتين. فيقال لهم: إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة فلا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوه في جوانب الكعبة، أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسحه وتقبيله فهذا جناية عليهم، لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه، وكما تعلمون المسح سنة، وإما أن يقعوا في المحظور، فعلى طالب العلم أن ينبه هذا الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أنه قد أخطأ، لأن من قبل الحجر أو مسحه وأصابه طيب وقيل له اغسله يكون في أذى شديد عليه خصوصا مع الزحام. مسألة: القهوة التي فيها الزعفران هل يجوز للمحرم أن يشربها؟ الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم. كلمة بقيت الرائحة أي بعد أن شربها، يعني شرب وخلص الفنجان ماشي بقى الناس بحالها، ده الراجل ده حصل زعفران، يبقى هنا ايه؟ لان العله ان لا يبقى الريح ويفوح منه. نعم.
على الكعبة ولا على
الحجر؟ يقصد الحجر بس. نعم. يقول: إذا بقيت الرائحة لا يشربها، وإذا لم تبقى وإنما مجرد لون فلا بأس، لأنه ليس فيه طيب. قوله: أو تبخر بعود ونحوه فدا، أي إذا تبخر بعود ونحوه مما يتبخر به للتطيب حرم عليه ذلك ويفدي، وسبق بيان الفدية. الفدية عبارة عن إيه قلنا؟ يا أبا هجر؟ نسيكة هي الذبيحة يعني. نعم. أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هذا على التخيير أم على الترتيب؟ على التخيير. يبقى ليس لنا أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الشرع، ليس لك ذلك ولا يحل لك، قل له الحكم أنت مخير. يقول لك الأفضل، قل له ما فيش فيها أفضلية. طيب. يقول: وإن قتل صيدا مأكولا، هذا هو السادس من محظورات الإحرام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أوصاف الصيد المحرم في الإحرام فقال: مأكولا، وهذا هو الوصف الأول. فإن كان غير مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام، ولكن هل يقتل أو لا يقتل ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: ما أمر بقتله، وما نهي عن قتله، وما سكت عنه. فأما ما أمر بقتله، يعني في أشياء معينة الشارع أمرنا بقتلها حيثما كنا حتى ولو نحن في المناسك ومحرمين بحج أو عمر، يقول: فأما ما أمر بقتله فإنه يقتل في الحل والحرم والإحرام والإحلال، مثل الخمس التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور، ومنه الحية والذئب والأسد وما أشبهها، لأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمسة يتناول ما في معناها أو أشد منها. يبقى هنا النهي عن قتل، النهي الأمر بقتل هذه الأشياء لعينها أم لمعنى فيها يا فياض؟ أحسنت، لمعنى فيها. دي عاوزك تستوعبها باستمرار، زي بالظبط إيه البر بالبر والشعير بالشعير الحديد، هل لأعيانها أم لمعنى فيها؟ لمعنى فيها. ابن حزم يعني اختصر وقال لك لا بعينها، ولا شك أن هذا القول غير صحيح. الثاني: منها عن قتله مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا تقتل لا في حال الحل ولا في الحرم. فالنملة معروفة، ومنه الصغار والكبار، والمعروف لا يعرف، لأنك إذا عرفت المعروف صار نكرة. حاضر. زي بالضبط إيه يقول لك إيه قاعدة كده عند الأصوليين عند علماء البنو، يقول لك: توضيح الواضحات من المشكلات. مظبوط. توضيح الايه من المشكلات، هوضحها ازاي؟ دي زي بالظبط قول الشاعر: وهل يستقيم في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الشمس طالعه ومحمد بيقول لي النهار طلع ولا لا؟ قلت له: يا ابن السلام عليكم، اكلم معاك اقول لك ايه؟ معايا مشايخ. توضيح الواضحات من المشكلات أصعب شيء. دي شرط عام، زي بالضبط بني إسرائيل يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص هتتكلم يبقى أنت بقرة على طول. معايا مشايخ. الصرد يا شيخ أبو عبد الرحمن نوع من أنواع الزواحف. طيب تفضل. هذه الأشياء
الأشياء التي نهي عن قتلها هذه الأشياء بعينها فقط؟
لا بعينها فقط. لا المنهي عنه بقتلها. يقول والنحل معروفة التي يخرج من بطنها العسل، وقد قيل تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء ذا الزنابيل. الهدهد معروف، والصرد طائر صغير فوق العصفور من قرور أحمر يعرفه أهل الطيور. والثالث ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينهى عنه، فإن أذى ألحق بالمأمور بقتله، لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يؤذ فهو محل توقف. فأجاز بعضهم قتله لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفى عنه، وكرهه بعضهم لأن الله خلقه للحكمة فلا ينبغي أن تقتله، وهذا هو الأولى. يبقى بناء على ذلك شيء مسكت عنه الشارع لم يأمر بقتله وخلقه، ونحن لم نقف على الحكمة لقصر مداركنا كويس، ولكن ترتب على هذا الشيء الذي لم يأمر الشارع بقتله أذى محقق يقتل، وبناء على ذلك قتل القطط. واحد عنده قطة في البيت مخلص على الفراخ والبيض كل يوم وغلب فيه، خلاص طالما ضاق ذرعك ولم تتمكن من إمساكها وطرحها في أرض بعيدة خلاص لك أن تقتلها، ولكن أرجو أن تقدر كل حالة بحالتها، لأن هذا مما سكت عنه الشارع ولعله الحكمة. تفضل. يقتل. قلنا. يقول قوله بريا، هذا هو الوصف الثاني اللي هو في الصيد. يبقى الوصف الأول مأكول يعني يؤكل لحمه، الثاني بريا وهو الذي يعيش في البر دون البحر، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طبعا هذا الحكم يا أخوانا أرجو أن تقرنوا بينه وبين قصة أصحاب السد كويس. ليه؟ حتى إن توهم متوهم أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل بعدم الاصطياد يوم السبت ليعنتهم، قل له لا ده عندنا في شريعة حرم علينا صيد البر ونحن حرم وأحل لنا صيد البحر، ابتلاء وحكمة من الله عز وجل. يقول وضده البحر، والبحر ما لا يعيش إلا في الماء، وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبر أحوط، لأنه اجتمع فيه جانب الحظر وجانب الإباحة فيغلب جانب الحظر، ودي قاعدة معروفة عند الأصوليين، إذا اجتمع في شيء حظر وإباحة، حظر وإيه وإباحة في الشيء، يعني دلت أدلة على أنه محظور ودلت أدلة على أنه مباح، يقدم الحظر لأنه أبرأ للذمة وأحوط للدين. وبناء على ذلك من قال إن الأدلة الشرعية دلت على كشف وجه كشف المرأة لوجهها، كذلك الأدلة الشرعية دلت على وجوب التعطية، فاجتمع في الأمر شيئا حظر وإيه وإباحة، قدم الإيه الحظر على الإباحة. واضح يا أخوان؟ يقول وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبرية أحبط، لأنه اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة فيغلب جانب الحظر. مسألة إذا صاد السمك داخل حدود الحرم كأن تكون بحيرة في مكة فيها أسماك فهل يجوز؟ الصحيح أنه لا يحرم، وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه حرام، والصحيح أنه حلال لأن المحرم صيد البر. قوله أصلا أي أن أصله بري، ومراده أن يكون متوحشا وإن استأنس، فمثلا الأرنب صيد مأكل بري أصلا، والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحش لأن أصلها متوحش فيحرم على المحرم قتله، والحمامة أصلها وحشي وعلى هذا فنعتبر الأصل. والدليل على هذا من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي حال إحرامكم. وطبعا سيأتي بإذن الله توسع في هذا الأمر. فجعل إتلاف الصيد قتلا ولو صيد على وجه شرعي لأنه ميتا. والدليل من السنة أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في طريقه إلى مكة في حجة الوداع، وكان الصعب عداء سبوقا صيادا، فذهب وصاد حمارا وحشيا. هو الحمار ما هو المخط اكله حلال؟ ايوه حلال. ازاي ده زي الحمار اللي في البيت؟ والله بقى حكم الشرع، هذا احله الله وهذا حرمه الله، ليس لنا الا الايه التسليم. طب انا لا اشتهي، خلاص خليك كل انت في الكباب وخلاص، غيرك هياكل معايا. طيب نعم ايوه، اصل في النشأة خالص غير مستأنس معايا اخي الفضل. يقول وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم، رده النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه الصعب، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام. يبقى الصعب بن جثامة ما كان محرما ولكنه صاد لمن؟ والنبي كان محرم، يبقى دخلنا في المحظور. شفت اخوانا الحكمه والاحكام؟ هنا الرضا والتسليم على طول، ليس لنا ان ننازع. يقول والمحرم اذا صيد الصيد من اجله فالصيد عليه حرام، لكن هل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصعب من اكله؟ لا، لان الصعب صاده وهو حلال، وصيد الحلال حلال. مفهومه؟ صيد الحلال حلال. ما المراد بالحلال؟ ها؟ أحسنت. وحلال الثانية أحسنت، جائز. نفهم؟ قوله ولو تولد منه ومن غيره، أي لو تولد الصيد من الوحشي والإنسي أو من المأكول وغيره فإنه يكون حراما. مثال لو تولد شيء من صيد بري متوحش وصيد بري غير متوحش فإنه يكون حراما، للقاعدة المشهورة أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاضر ولم يتميز المبيح من الحاضر فإنه يغلب جانب الحاضر، لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال فوجب الاجتناب. قوله أو تلف في يده، معطوف على قتل، أي وإن قتل الصيد أو تلف في يده فعليه جزاء، أي إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة، وهي أن يكون بريا مأكولا متوحشا ولم يقتله، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف، فإنه يضمنه لأنه يحرم عليه إمساكه. نعم حاضر. يقول أو تلف في يده، يعني صيد مأكول وبري ومتوحش، يعني ماشي لقى غزالة مريضة فقال أخدها إيه أعالجها، وبعد ما خلص إحرام وتحلل نذبحها ونأكلها، واخد بالك؟ فأخذها معه حطه في العربية أو جاب لها سيارة إسعاف وحطها معه فمات، حكمه كمن اصطادها. ادي معنى كلمه وتلف في يده. طب يعمل ايه؟ يترك؟ إيه ازاي هتموت؟ ده انت محرم. زي بالظبط الرجل الجاهل اللي وجد فاره تحتضر فلقى قلبه له فحملها في جيبه فجاء وقت الصلاه فصلى. ها؟ باطله ولا صحيحه؟ باطله. خبر ايه؟ نجس نجس. طيب أي إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة، وهي أن يكون بريا مأكولا متوحشا ولم يقتله، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله عز وجل وتلف، فإنه يضمنه لأنه يحرم عليه إمساكه. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه ولو كان قد ملكه قبل الإحرام، ولكن الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم إن كان قد ملكه بعد الإحرام فهو حرام ولا يجوز إمساكه، وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرمه وهو في يده فهو ملكه وملكه إياه تم، والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهد. مثل صاد في قرن المنازل أرنبا قبل الإحرام فأحرم والأرنب معه، فنقول يلزمك إطلاقها لأنه لا يمكن أن يبقى يده المشاهدة على صيد وهو محرم، ولا يزول ملكه عنها، فلو أن أحدا أخذها ثم حل صاحبها من الإحرام فإنها ترجع عليه ويأخذها. أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل في ملكه أصلا، لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي يجمع الأوصاف الثلاثة السابقة. قوله فعليه جزاؤه، ظاهره أن عليه جزاؤه سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا، وهو كذلك، لأن إبقاء يده على محرم فيكون كالغاصب والغاصب يضمن المغصوب بكل حال فهذا يضمنه بكل حال. يعني واحد مثلا غصب من إنسان شيء وأخذه ثم دسه في مكان فهلك هذا المغصوب بغير إرادة الغاصب يضمن باتفاق، مفهوم؟ تاني واحد مثلا خد منك سيارة وقفك وخدها منك، خدها راح ايه ودها في الجراج المخصوص للحاجات دي معي، قام حريق اشعل السيارات كلها، من اخذ يضمن مع انه لم يهلكها بتعد منه، لانه هو اصلا تعد فين؟ في البداية خالص لما اخذها بغير حق. كذلك لا يحل لك ان تصطاد، طب امسكتها وابقيتها معك ثم تلفت بغير تعد منك فانت ضامن وعليك الجزاء. طيب يقول فعليه جزاؤه، سيأتي جزاء الصيد مفصلا في كلام المؤلف. قوله ولا يحرم حيوان إنسي، شرع المؤلف في ذكر المفهوم في كلامه السابق، فقوله ولا يحرم حيوان إنسي هذا مفهوم قوله بري أصلا، مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج كل هذا لا تحرم، وعم وعموم كلامه أنه لا يحرم. ولو توحش، أي لو أن الدجاجة هربت من أهلها وصارت متوحشة لا يمكن أن تستأنس بالآدمي ثم لحقها وأمسكها فهي حلال اعتبارا بالأصل، مفهوم يا شيخ؟ لما سألت عن الحمامة يبقى الأصل إيه؟ طبعا والأصل في الحمامة لأن إحنا إيه تربينا أمنا مربية حمام وراحت اشتريته من السوق فظننا إن الحمام أصله بري، لا أصله إيه؟ متوحش. ومثل ذلك إذا ندت البعير وتوحشت وصارت كالظباء، إيه معنى الظباء؟ لا يمكن إمساكها ثم أدركها وهو محرم وقتلها رميا فهي حلال اعتبارا بالأصل. قوله ولا صيد البحر، أي لا يحرم صيد البحر على المحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طب وش معنى صيد البر وش معنى صيد البحر؟ الجواب الالتزام لحكمة لا نعرفها ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده اللي عاوزين نتربى عليه ونربي الناس عليه. يقول فإذا أحرم من رابغ مثلا ومر بسيف البحر وصاد سمكا فليس حراما. قوله ولا قتل محرم الأكل كالهر، فالهر محرم الأكل، فلو أن محرما قتله فليس عليه جزاء، والعلة في ذلك أنه لا قيمة له وليس بصيد فلا يدخل تحت قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قوله ولا الصائل، أي ولا يحرم على المحرم قتل الصائل، أي لو صال عليك غزال، يبقى الغزال هنا إيه؟ مأكول بري متوحش، مش دي الشروط اللي شاطها في الصيد؟ أن يكون مأكولا، أن يكون بريا بحكم أصله. طب لو كان مستأنسا ثم أصبح بريا لا يدخل في الحكم، مظبوط كده؟ وإيه ومتوحش. طيب يقول لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته، وده ممكن يحصل في بعض المناطق النائية في البدو، يخرج عليه الغزال مثلا أو الحمار الوحشي ليهدم سيارته أو يعتدي عليه، وما استطاع أن يهرب بالسيارة إلا بعد أن يعقر هذا الصائل له ذلك، لأن هنا إيه؟ دفع أذاه عنه اللي هو الصائل. يقول لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى أن ينصرف فقتلته فلا شيء عليك، لأنك دفعته لأذى، وكل مدفوع لأذى فلا حرمة له، ده مش كده وبس، ولا ضمان، لا حرمة ولا ضمان، مفهوم يا اخوان المعلومة دي؟ لا حرمة ولا ايه ولا ضمان. طيب يقول وكل ما أبيح إتلافه لصوله فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل، ومن فروع هذه القاعدة، أي قاعدة؟ أحسنت، وكل مدفوع لأذى فلا حرمة له. ومن فروع هذه القاعدة لو نزلت شعرة بعينه أي نمتت في الجفن من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها بالمنقش، وقلنا بأن تحريم إزالة الشعر على المحرم عام لجميع البدن فإن ذلك لا شيء فيه، وكذا لو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذى.
فضل على المولد شخص
8 دقائق. طيب فضل الشيخ. لا بطل أشياء. لا الغزال ده مش مملوك أصلا، ما لا مش مملوك، وحتى لو كان يمتلكه أحد ودفعته لأذاه عنك لا تضمن. يعني واحد مثلا عنده جمل والجمل صال ودخل مثلا على خيمة هيدمر اللي فيه، ولا سبيل خرجنا عليها بقى بالنبوت وبالعصي ده. فواحد معه مثلا بندقية ضربه فعقره، ولكن عند الضرب يحاول أن يضربه يعقره يكف أذاه مش يقتله، هذا هو المشروع. والله عز وجل أعلى وأعلم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا صالح مشوار حالا، صالح مشوار.